الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا مجلسنا الثاني مع مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي التعليقات السلفية على تفسير القرطبي رحمه الله تعالى. وهذه التعليقات قد قرضها الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، فقد قال الشيخ الفوزان: الحمد لله وبعد، فقد اطلعت على نموذج من هذه التعليقات التي أملاها الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الشعيبي رحمه الله تعالى على تفسير الإمام القرطبي في رد تأويل القرطبي لآيات الصفات، فوجدتها تعليقات جيدة ومفيدة يحصل نشرها الاستفادة منها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء في 11 من شهر رمضان لعام 29,400. هذا تقرير الشيخ. قول الشيخ يعني عن تفسير إمام القرطبي كأنه جرى يعني على عادة المتساهلين، تفسير الإمام القرطبي. والقرطبي كما سيأتي في بيان معتقده لا يقال فيه إمام. نعم، تفسيره تفسير فيه فوائد ومنافع، لكن ليس هو إماما بإطلاق يقال هذا الإمام، إنما العلامة القرطبي. أما الإمامة فهذه تخص بالمتبوعين الكبار الأئمة كالشافعي وأحمد وكذا، وكذلك يمكن أن تقيد وتطلق مقيدة أيضا، لكن في الأئمة أئمة السنة الذين هم المقرريها، وأما غيرهم ممن وقع عنده أغلاط وأخطاء وإن كان الظن بهم أنهم كانوا يجهلون الحق فيها، فهؤلاء لا يقال في الواحد إمام، لا يقال في الواحد إمام. لكن هو مشهور عند الناس تفسير الإمام القرطبي وكذا. وعن هذا التفسير قد ذكر المعتني بهذه الرسالة بعض الشيء، فقال: نقل القرطبي في تفسير نقولات كثيرة، بل إن القرطبي ربما نقل كتبا بأجمعها في تفسير، نقل كتبا بأجمعها في تفسير. وقد يتصرف القرطبي في نقل أحيانا كما هو ظاهر في الأمثلة التي ذكرت في مقدمة طبعة الشيخ عبد الله التركي، وهي مقدمة هامة ومفيدة في بيان منهج وطريقة القرطبي في تفسيره. وهذا ياريتك تطبعنا منهج وطريقة القرطبي في تفسيره طبعة التركي، ياريت لو تطبع يعني، شوفها الآن لو أمكن طبعا إذا كانت قليلة. ومن ذلك على سبيل الإجمال متابعته لأوهام غيره في مصادر تفسيره وإيراده الأخبار الضعيفة دون التنبيه عليها. ومن ذلك وهو أهمها وقوع القرطبي في تأويل صفات الله تعالى. طبعا بالنسبة لهذا التفسير، الحقيقة تفسير القرطبي يعتبر أنه قد جمع، هذا الرجل جمع فيه جمعا عجيبا وكثيرا، تعلق باللغة، تعلق بالفقه، تعلق بأقوال المفسرين، تعلق بأشياء كثيرة جدا، بأقوال الفقهاء. كان تفسير هذا عبارة عن جامع، ولهذا هو سماه الجامع لأحكام القرآن. قد ضمنه كثيرا من العلوم وكثيرا من النقولات، فكان موسوعة، لكن الحقيقة نقصه كثير من التمييز والتنقية والتحقيق في كثير من الأمور، لا سيما الجانب الحديثي وكذلك الجانب العقدي، فقد صار فيه على طريقة واحدة في باب الأسماء الصفات وهي تأويلات الأشاعرة، حتى عده كثير من أهل العلم من رؤوس الأشاعرة في هذا، ولا شك له من تفسيرات الأشاعرة. فكان هذا التفسير لقلة بضاعة صاحبه في الحديث، وأيضا قلة البضاعة فيما يتعلق بالاعتقاد واعتقاد السلف، هذا مما أنقص قدر هذا التفسير في هذين بابين. وإن كان التفسير فيه منافع خصوصا فيما يتعلق بالأحكام، خصوصا فيما يتعلق بالأحكام، فقل تفسير حوى من الأحكام مثل ما حوى تفسير القرطبي، فإنه قد جمع الأقوال وعدد المسائل. هذه الآية فيها 20 مسألة، فيها 30 مسألة، فيها 40 مسألة، ويذكر الأقوال ويبسطها، مما كون في الحقيقة ثروة غنية فيما يتعلق بباب الأحكام. فهو فيما يتعلق بالأحكام ذكر مسائل كثيرة وكثيرة وكثيرة، مما لا يستغنى عنها طالب العلم حينما يطالع هذا التفسير فيما يتعلق بهذا الباب. أما ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالصنعة الحديثية، فهذه لا شك أن وقع فيها ما وقع، مما سنبين جزءا منه في هذا عند ذكر التعليقات السلفية عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى عن تفسير القرطبي في معرض كلامه عن تفسير الزمخشري، قال: وتفسير القرطبي خير منه، أي خير من تفسير الزمخشري المعتزلي بكثير، وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة، وأبعد عن البدع، لأن قاعدة القرطبي دعوة إلى السنة وتعظيم السنة والآثار وكذا، لكن أخطأ كثيرا منها. وإن كان كل هذه الكتب لابد أن يشتمل على ما ينقد، لكن يجب العدل بينها وإعطاء كل ذي حق حق، يعني كتقييم كتاب، حتى لو تقيم كتبا لأهل البدع لابد أن تعدل، أنت لا تجعل مثلا المنهج الأشعري كالمنهج المعتزلي، ولا تجعل المعتزلي كالفلسفي مذهب الفلاسفة. فأنت حينما تحكم في جماعات، في طوائف، في أفراد، حينما تحكم فلابد أن يكون حكمك قائما على العدل والنصف، حتى بين اليهود والنصارى. أما قال ربي سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول لابد تكمل الآيات، لأن البعض يأتي إلى مثل هذه الآيات ويبترها بترا ويقف عند ماذا؟ ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، بس فقط، ولا يكملات الآخرها. فإنها مدح في من آمن منهم، لكن حيث هم أقل من اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ويأتي البعض للأسف الشديد فيأخذ من هذه الأشياء ماذا؟ منهجا للموازنات، حتى مع البدع يقول: شوفوا انظروا هذا الإنصاف مع أهل الكفر وكذا، وأنتم لا تنصفون مع الدعاة الله عز وجل، ولا يميزون بين الحكم على هذه الطوائف والأفراد والأشخاص كحكم يستحقونه وبين ماذا؟ وبين الثناء على أهل البدع أو ذكر محاسن أهل البدع حال الحكم عليهم، فإن هذا أمر يخالف منهج السلف الصالح، ولم يكن السلف الصالح عليه البتة، وإنما في الحكم على أهل البدع يقولون هذا مبتدع، هذا ضال، ولا يذكرون محاسنه، لكن الحكم على الكتب. أما آتي الآن أسأل سؤالا: ما الفرق بين تفسير القرطبي وتفسير الزمخشري ويهما الأقرب؟ أقول: ما الفرق بين أشعرة المعتزلة وأي الطائفتين الأقرب؟ أقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لابد الإنسان يقول عدل، العدل شيء والتميع شيء آخر، فإن البعض يأخذ هذه المواضع ويعممها فيجعل ماذا؟ من العدل أن تذكر محاسن أهل البدع حال الحكم عليهم. لا، ليس هذا من العدل، هذا من الجهل الذي ينافي العلم. والواجب على الإنسان إذا نطق، نطق بعلم وعدل، فمن ادعى عدلا بلا علم تورط وورط معه الأمة، ومن هنا كان هذا الفقه السقيم الذي هون شأن أهل البدع في نفوس كثير من الشباب الأمة. تأتي مثلا تجد بعض الناس وهو ينتسب إلى دعوة سلفية وكذا مثل عبد الرحمن عبد الخالق وكذا، لما يأتي يقول البخاري وكتب الحديث نقلوا عن ماذا؟ عن أهل البدع، نقلوا عن أهل البدع الرواية عن أهل البدع. طيب ماذا تريد؟ يريد أن يمرر منهج الإخوان ومنهج التبليغ ومنهج كذا وكذا إلى آخر ذلك. وانظروا إلى إنصاف أهل السنة، يعني ما منع أهل السنة أن يروا بدع هؤلاء أن يرووا ماذا عنهم؟ ولا يدري المسكين أن قاعدة الرواية تختلف عن قاعدة التلقي، تختلف عن قاعدة الحكم، تختلف عن هذه القواعد. فنعم الرواية باب خاص، الرواية باب خاص لا نتعداه، لكن هذا التلبيس يحصل كثيرا بارك الله فيكم. لهذا لابد من ماذا؟ من ميزان العدل، وأن نعرف مراد علمائنا من كلامهم، وإلا تورطنا تورطنا تورطنا. من هنا لا ينبغي الإنسان يجلس إلى صاحب سنة، لأن ممكن إنسان وبيعلق على هذه الكتب يا أخوان يأخذ الطلاب إلى ما يريد، ويكون بذلك مخالفة لمنهج السلف. يأتي على مثل هذه المواضع، شوف شيخ الإسلام لا قال كذا ولا كذا ولا قال مثل ما تقولون، هذا الزمخشري وهذا كذا، ويقول هذا أقرب، ولا قال الزمخشري مبتدع ضال. بعض الناس يقول كده، يريد أن شيخ الإسلام طالما ما قال مبتدع ضال مثلا يبقى إذا لا ينبغي تبديعه ولا تضليله. وأنتم تعلمون أن هذا العصر اتسعت النظرة هذه فيه جدا. قال الشيخ صالح آل الشيخ في مناهج المفسرين، الأشاعرة لهم تفاسير كثيرة على هذا النحو، مثل القرطبي ومثل تفسير أبي السعود وتفسير الرازي وأشباه هذه التفاسير. والملاحظات العقدية على تفسير القرطبي هي موضوع كتاب شيخنا عبد العزيز، يقول الجامع يعني عبد العزيز ناصر الشعيبي رحمه الله، إذ قام رحمه الله بالتعليق على كثير من تأويلات القرطبي من أول سورة الفاتحة حتى سورة الشورى، من أول سورة الفاتحة حتى سورة الشورى، لأن الشيخ ما تم له ماذا؟ القراءة. وطبعا ده يا اخواني جهد كبير جدا، تفسير القرطبي ضخم يعني موب، يعني تفسير القرطبي ضخم ويحتاج الى زمن في قراءته. كون الشيخ يصل الى هذا الحد هذه من البركة العظيمة. وكما قلت لكم يا اخواني بارك الله فيكم، ان كتاب القرطبي قد جمع الحقيقة مصادر يعني عديدة، ولهذا القرطبي واللغة، القرطبي والقراءات، القرطبي والفقه، القرطبي وأصول الفقه، القرطبي والمفسرين الآخرين ونقل منهم. القرطبي وضع في كتابه كل المادة التي يحتاج إليها طالب العلم، لكن للأسف الشديد، للأسف الشديد أنه كان على ماذا؟ كان في الأسماء والصفات على منهج الأشاعرة. نعم صفحة 10 يعني خلاص ما ذكر، جاء في طبعة الشيخ التركي بيان طريقة القرطبي في التفسير، يقول هذه طريقته العامة في التفسير، فهو يورد تفسير آية أو أكثر في مسائل يرتبه على حسب المباحث التي يذكرها فيها، والغالب على هذه المسائل ما يلي. الغالب في طريقة التفسير القرطبي: واحد، ذكر فضل الصورة أو الآية وما ورد في ذلك من أخبار، وربما ذكر فضل الصورة قبل بدئه بالمسائل. اثنان، ذكر سبب النزول. ثلاثة، تفسير الآية بما ورد فيها من آثار، وهو ما يعرف بالتفسير المأثور، وبما تحتمله الألفاظ من معان في اللغة مستشدا على ذلك بأشعار العربي وأقواله. أربعة، ذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية مع ذكر الاختلاف فيها بين الأئمة مع إيراد أدلة كل منهم، وكثيرا ما يستطرد أثناء ذكر هذه الأحكام فلربما خرج إلى ما لا صلة له بالتفسير. وهذا أصل تفسيره، ذكر أحكام الفقه المتعلقة بالآية مع ذكر اختلافها بين الأئمة مع إرادة أدلة كل منهم، وكثيرا ما يستطرد أثناء ذكر هذه الأحكام فلربما خرج إلى ما لا صلة له بتفسيره، وكأن الكتاب كتاب ماذا؟ كتاب فقه، كتاب فقه، بخلاف مثلا ابن العربي ويتناول الأحكام أيضا لكن على وجه الاختصار. وطبعا أيضا بالمناسبة ابن العربي أيضا على طريقة الأشاعرة كذلك في الأسماء والصفات. الخامس ذكر ما تعلق بألفاظ الآية من اشتقاق وتصريف وإعلال وإعراب مع إرادة أقوال أئمة اللغة فيها أحيانا. السادس ذكر وجوه القراءات المتواترة منها وغيرها إلى غير ذلك من ترجيح لقول أو تصحيح لحديث أو تعقب للمصنف أو رد لأقوال بعض الفرق كالمعتزلة والقدرية أو تنبيه على سلوك غلاة المتصوفة. وفي الحقيقة فإن هذا التفسير يعد بحق موسوعة علمية جمع فيها القرطبي من شتى أنواع العلوم وخص منها أحكام القرآن بالتفصيل، فبنى كتابه عليها وأفاض في مسائل الخلاف بعيدا عن أي تعصب مذهبي، فجاء كتابه جامعا لأحكام القرآن. هذه طريقته في التفسير، فضل الصورة أو الآية، ذكر سبب النزول، ذكر الأثار الواردة فيها، الأحكام الفقهية، ما يتعلق باللغة، ما يتعلق بالقراءات، وهذه الحقيقة العلوم التي يحتاج إليها ماذا؟ المفسر. لكن عقيدة مهمة، وإذا أردتم أن تعرفوا سبحان الله قيمة العقيدة قارنوا بين الأحكام كتاب الجامع أحكام القرآن القرطبي وبين الجامع لابن جرير الطبري، فارق كبير. سلامة عقيدة ابن جرير جعلت تفسيره قبلة لكل طالب علم، فإنه جامع في كل أبواب، في الأبواب التي يحتاج إليها الطالب العلم، عقيدة، آثار كل تفسير السلف السابقة عليه أو دعاها هنا، أحكام يحتاج إليها أحيانا، لغة، قراءات، فازدان هذا التفسير بالعقيدة، حيثما حلت العقيدة في كتاب زانته سبحان الله. تفسير البغوي رحمه الله، تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، تفسير متأخرة شنقيطي سعدي فيصل المبارك، نعم. أما عن مصادر المصنف وطريقة الإفادة منها يقول فمن أسباب غناء هذا التفسير كثرة موارده التي استقى منها المصنف تفسيره، منها ما هو متداول ومنها ما هو غير معروف، وهذا يدل على سعة اطلاع وتبحري في العلم وإمامته في هذا الفن، وإن كل من يطالع هذا التفسير لا يدرك ذلك. وقد أكثر المصنف رحمه الله عليه من النقل من تلك الموارد في جميع المسائل المتعلقة بتفسيره، غير أنه كان أكثر اعتمادا على بعض المصادر دون بعض. فمن أهم هذه المصادر المحرر الوجيز على تفسير ابن عطية، تفسير الموردي، تفسير أبي الليث السمرقندي، تفسير البغوي الوسيط وتفسير واحدي وأسباب نزوله، وأيضا معاني القرآن وإعراب القرآن والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس، وهذا اعتمد عليه كثيرا، التمهيد والاستذكار والكافي والدرر في اختصار السير وغيرها لأبي عمر ابن عبد البر، حيث أن القرطبي طبعا مالكي، أحكام القرآن والقبس شرح الموطأ وغيرهما لأبي بكر بن عربي، معاني القرآن لكل من الأخفش سعيد ويحيى بن زياد الفراء وأبي إسحاق الزجاج، ومجاز القرآن لأبي عبيدة، وأحكام القرآن للكيا الهراسي، والمفهم لأبي العباس القرطبي، والمدونة لأقوال مالك رواية السحنون عن عبد الرحمن بن القاسم، إلى غير ذلك من الكتب. كذلك كتب لأبي بكر بن الأنباري وأبي بكر بن الطيب الباقلاني، ومشكل إعراب القرآن والكشف عن وجوه القراءات والإيضاح في الوقف الإفداء لمكي بن أبي طالب، وجامع البيان والتيسير والمقنع لأبي عمرو الداني، وغريب القرآن لابن قتيبة، وغريب الحديث والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام، طبعا أبي عبيد غير أبي عبيد، أبي عبيد القاسم بن سلام، عبيدة بن المثنى، ومعالم السنن وغريب الحديث وأعلام الحديث الخطابي، والصحاح للجوهري وتهذيب اللغة الأزهري، وكتب التسعة في الحديث ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ومسند البزار وصحيح ابن حبان وسنن الدارقطني وسنن البيهقي والأحكام الصغرى لأبي محمد عبد الحق الإشبيلي، السير والمغازي لابن إسحاق والمغازي الواقدي، الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري ونوادر الأصول الحكيم الترمذي وعرائس المجالس لأبي إسحاق الثعلبي، الأسماء وصفات البيهقي والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي والإرشاد للجويني واشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاجي. وكان ينسب الأقوال إلى أصحابها غالبا ويترك ذلك في مواضع، وقد نقله أحيانا بواسطة، فمثلا نقل بواسطة ابن عطية عن كل من الطبري والمهدوي وابي علي الفارسي ومكي بن أبي طالب وابن جني، ونقل بواسطة أبي جعفر النحاس عن سيبوي والأخفش والفراء والزجاج، ونقل بواسطة ابن عبد البر عن الطحاوي والطبري. وقد يستطرد المصنف أحيانا لسرد أحكام أو ذكر أخبار أو إيراد مباحث لا تمت إلى التفسير بصلة، على سبيل المثال في تفسير قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، أفاض في ذكر الحيات وأحكامها مع إيراد بعض الأخبار التاليفة في هذا الباب استطرادا على خبر من الإسرائيليات مفاده أن الحية كانت خادم آدم في الجنة فخانته. كذلك في تفسير قوله تعالى وقثائها ذكر مادة قثأ ورثأ بعد ذكر مادة قثأ، وذكر اختلاف العلماء في أكل البصل والثوم وما له رائحة كريهة عند تفسير قوله تعالى وفومها وعدسها وبصلها، وذكر أحكام القسامة عند تفسير قوله تعالى فقلنا اضربوا بعضها، وذكر أحكام الختان عند تفسير قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وغير ذلك الكثير. وقد ذكر عن أهوام وقعت له سواء في العزو أو غير ذلك، وتقصير كذلك في العزو إلى الصحيحين، فربما عزى الحديث المسلم وهو في الصحيحين، وقد يعزو الحديث لغير الصحيحين والحديث مروي فيهما. كذلك في تفسير تفرد بألفاظ أو أخبار لم يوقف عليها لغيره، إيراد الأخبار الضعيفة دون التنبيه عليها، ثم ذكر الباحث أن جملة القول هذا التفسير جامع وبيان بأن هذا التفسير جامع وبيانه رائع، ولكن هذه الأبواب التي فتحها والمسائل التي شرحها فيها تطول كثير لا يدخل في موضوع التفسير، وإذا كان بعضها من وسائله فإنما يدرس في كتبها ليعين على فهم مقاصده، ولو زيد في المقاصد بمقدار ما يمكن أن يستغنى عنه من هذه المسائل والمسائل الوسائل والمسائل لبلغ هذا التفسير غاية من نوعه، ولكن له حق التفضيل على ولكن له حق التفضيل على غيره. هذا ما يتعلق باختصار بطريقته، لكن كما قلنا النظرة السلفية عندنا هي أهم نظرة نحتاج إليها، لا سيما وأن الباب الذي برز فيه أو هو موضوع بحثنا تتبعه في الأسماء والصفات والتأويلات هو الحقيقة كان بابا يعني عند القرطبي لم يكن خطأ في تفسير آية أو زلت قلم أو غير ذلك، بل مشى في جميع الآيات، بل كتابه في الأسماء الحسنى على هذه الطريقة، فهو على طريقة الأشاعرة تماما فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات. نبدأ القراءة في الرسالة مستعينين الله عز وجل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الجامع تعليقات الشيخ رحمه الله على تفسير القرطبي الجزء الأول. قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة، قال القرطبي: ومعنى الغضب في صفة الله تعالى إرادة العقوبة إلى آخره. قال الشيخ تعليقا عليه: قول المصنف معنى الغضب إلى آخره، الغضب صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهذا تأويل من المصنف، والله سبحانه وتعالى يرضى ويغضب ويسخط ويفرح ويحب ويعجب وغير ذلك من صفاته الاختيارية.
نعم، هذا موضع ذكر القرطبي فيه في قول الله عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال القرطبي: ومعنى الغضب في صفة الله تعالى إرادة العقوبة. ولا شك أن هذا مذهب الأشاعرة وليس مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات وإجراء على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فالغضب نثبته لله عز وجل على حقيقته، لا يماثله غضب، ليس كغضبه غضب، وليس كفرحه فرح، وليس كصفاته كلها صفات، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنجمع بين الإثبات وبين التنزيه، فنحن ننزه بلا تعصيل ونثبت بلا تمثيل، هذا هو المنهج القويم، وفيه الرد على أهل التعطيل وأهل التمثيل. فأهل التمثيل أثبتوا الصفات لكن لم ينزهوا الله عز وجل عن مماثلة الخلق، فغلوا في الإثبات، أثبتوا لكن بلا نفي تمثيل، وجعلوا صفات الباري سبحانه وتعالى كصفات ماذا؟ كصفات المخلوق. فإذا قال تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يثبتون صفة الوجه ولكن على وجه يماثل المخلوقين، لا فرق بين وجهه سبحانه وتعالى وبين وجوه المخلوقين. عمدتهم في ذلك أن الله عز وجل خاطبنا بما نعرف، ونحن لا نعرف من الوجه إلى ما نرى، وعليه فلا فرق بين إثبات الوجه بالنسبة لله عز وجل وإثبات الوجه وإثبات الوجوه بالنسبة لنا، إثبات الوجه بالنسبة لنا لا فرق. يبقى إذن هؤلاء أثبتوا الوجه ولكن غلوا في الإثبات، حتى جعلوا ماذا؟ حتى جعلوا صفات الخالق كصفات المخلوقين، وهذه طريقة باطلة. لم يأخذوا بقول الله ليس كمثله شيء. قابلهم طائفة أخرى وهي طائفة المعطلة، نفوا صفة الوجه ونفوا سائر الصفات بدعوى ماذا؟ بدعوى تنزيه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين، لأننا لو أثبتنا الوجه وأثبتنا اليدين وأثبتنا قدمين وأثبتنا نزولا واستواء ورحمة وكذا لأثبتنا ما يقتضي مماثلة البشر، هذه من صفات المخلوقين وليس من صفات الخالق سبحانه وتعالى. طيب ما الطريقة المثلى؟ الطريقة المثلى أننا نعطل هذه الصفات حتى لا يماثل الرب عز وجل شيء من مخلوقاته. فهؤلاء عمدوا إلى التنزيه لكن بطريق التعطيل، فسلكوا إلى التنزيه طريق التعطيل، وهؤلاء الآخرون سلكوا إلى الإثبات طريق التمثيل. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، فنزهوا لأن هذا الواجب أن ننزه الله عز وجل في صفاته عن مشابهة المخلوقين، فنزهوا لكن بلا تعطيل، وأثبتوا لكن بلا تمثيل، فجمعوا بين الحسنيين الإثبات والتنزيه، وتركوا الانحرافين التعطيل والتمثيل. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين الممثلة وبين المعطل. هذه مسألة مهمة جدا حتى نعرف ونتصور منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء وباب الصفات، وأن أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين المعطلة والممثلة. وبهذا يكونون قد أخذوا بالقرآن كله وأخذوا بالسنة كلها. فإذا أثبت الله لنفسه صفة كيف يقال لنثبتها؟ وإذا أثبتناها لله كيف يقال بأنها مثل صفات البشر؟ ولهذا قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية رد على الطائفتين، رد على المعطلة ورد على الممثلة. ليس كمثله شيء، رد على مين؟ ليس كمثله شيء على الممثلة، وهو السميع البصير رد على مين؟ على المعطلة. فهو سميع بصير ليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر. وعلى هذا قس في سائر الصفات، نثبت الوجه ونقول ليس كوجهه وجوه، نثبت النزول نقول ليس كنزوله نزول، وهكذا. يبقى إذن جمعنا بين الإثبات وبين النفي. كيف الله يقول ويبقى وجه ربك ونقول ليس له وجه؟ لما خلقت بيدي ونقول ليس له يدان؟ ينزل ربنا ونقول لا ينزل ربنا نزولا حقيقيا بل تنزل رحمته. كيف هذا؟ كيف يقول النبي ينزل ربنا وأنت تقول ما ينزل ربنا؟ أأنتم أعلم أم لا؟ يقولون لأن هذا مقتضاه المماثلة. نقول من الذي قال بأن مقتضاه المماثلة؟ مقتضاه المماثلة في عقولكم، أما في حقيقة الأمر فلا، لأننا نعلم أنه ليس كمثله شيء والسميع البصير. فالطريق ليس أن تنفي الصفة، الطريق أن تنزه الله عن المماثلة، لأنكم حتى في واقعكم المعهود هذا ثابت. تنفون يد الفيل، أن الفيل يدين أو أن الحصان يدين أو كذا، لكون الهر والقط له يدان، ولا تقولون الفيل له يدان تليقان به والهر له يدان تليقان به؟ فليس الطريق أن تنفي اليدين عند الهر أو عند الفيل، ولكن الطريقة الصحيحة عند جميع العقلاء أن تثبت اليدين، لأنه لا يصح نفيهما أبدا لمخالفته للواقع، ولكن تقول للفيل يدان تليقان به وللقط يدان تليقان به. هذا هو الطريق الصحيح، هذا هو الطريق الصحيح. لكن أن تعطل هذه جرأة على الله سبحانه وتعالى، كأنك تقول أنا أعلم من الله، ولهذا لو وكل الأمر إليك لما نطقت قط ويبقى وجه ربك، لكنك مضطر أن تؤمن بلفظها في القرآن، لكنك تعمد إلى تحريفها بالإلغاء والتعطيل. لكن لو وكل الأمر إليك لا يمكن أن تقول ويبقى وجه ربك، لما خلقت بيدي ينزل ربنا، لأن هذا مقتضاه التمثيل عندك، لكنك تحرف ما جاء، ولا تستطيع أن تكفر بتلك الألفاظ، لأن من كفر بها كان كافرا مع العلم بها. وأبلغ القواعد في الرد على المعطلة والممثلة قاعدة إن القول في الذات في الصفات كالقول في الذات. إن القول في الصفات كالقول في الذات ما معناه؟ نقول المعطلة أنتم أثبتتم الصفات لله وأثبتتم مثلها لمن؟ لله عز وجل. أثبتتم صفات لله وقلتم بأن صفات الله تماثل صفات المخلوقين. ليه؟ لأن الله خطبنا من عارف. طيب نقول لهم الذات تثبتون ذات لله؟ يقول نعم نثبت ذات الله عز وجل. نقول الذات هذه أكيد عندكم أنها تماثل ذوات المخلوقين على القاعدة المعروفة. قالوا لا أبدا، كيف هذا؟ ما يمكن. ليه ما يمكن؟ الله خاطبنا بما نعرف، ولا نعرف من الذوات إلا ما نرى. قالوا لا، ذات لا تماثلها ذوات. قلنا وهل قلتم صفات ولا تماثلها صفات؟ ونأتي المعطلة عطلوا كل الصفات. نقول لهم هل تثبتون ذاتا أو أكيد أنكم تعطلونها تبعا للصفات؟ قالوا لا، الذات نثبتها لا نعطلها، لأنه لو عطلناها لقلنا بأن الله معدوم غير موجود. قلنا كيف؟ أليس المخلوقون لهم ذوات ومقتضى إثبات الذات لله المماثلة؟ قالوا لا، نثبت ذات لا تماثلها ذوات. قلنا هل قلتم ونثبت الصفات لا تماثلها صفات؟ فالقول في الصفات كالقول في الذات، هذه القاعدة الذهبية. هذا ما تعلق بمنهج أهل السنة والجماعة بين الطائفتين، وبينا وأطلنا هذا الكلام في هذا الموضع نظرا لأن كل ما سيأتي مؤسس على هذا الأمر. فهو القرطبي يسير على طريقة الأشاعرة المتردية في التحريف نظرا لماذا؟ لتنزيه الله عز وجل عن مماثلة البشر، فلجأ إلى طريقة فيها. هذه مسألة. مسألة ثانية أيضا نحتاج إليها، وهي أن صفات الله عز وجل تنقسم باعتبارات عديدة. من ضمن هذه الاعتبارات أنها تنقسم من جهة تعلقها بالمشيئة وعدمها إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الذاتية وهي التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى ولا تعلق لها بالمشيئة كالعلم والقدرة وكذا، وهي على قسمين: ذاتية معنوية كالعلم والقدرة والحكمة، وذاتية خبرية كاليدين والوجه والقدمين. والفرق بينهما أن الصفات الذاتية المعنوية طريق الاستدلال عليها بالنقل والعقل الذي لا يرد النقل، أما طريق الصفات الخبرية فطريقها النقل، ولا مجال والخبر ولا مجال العقل في ذلك. العقل ما يقول ينبغي أن نصف الله بأن له قدمين أو بأن الله له أصابع، لكن لولا الخبر ما أثبت. ولهذا لا نقيس على صفات الله ولا نذكر لازما، فإذا أثبتنا الأصابع أثبتنا الأظافر مثلا بناء على أن الأصبع هذا يكون له ظفر أو إلى آخره، هذا من التمثيل. نتوقف إذا أثبتنا عينين هل نثبت أهدابا لا، نتوقف عند الحد الذي ذكره النص. والصفات الفعلية وهي المتعلقة بالمشيئة، يفعله الله متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، فهذه تسمى بصفات فعلية. والصفات الفعلية الأفعال لله عز وجل جنسها أزلي، أي لا يزال ربي فعالا لما يريد، موصوفا بأنه يفعل. ولهذا نقول جنس هذه الأفعال صفات فعلية باعتبار جنسها أزلي، أزلي أبدي، أزلي أبدي. أما باعتبار أحدها فهي حادثة، ولا نعني بالحديث أنها مخلوقة لكن متعلقة بالمشيئة، يعني يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء. وهذه الأحاد قد يكون نقول لها نوع، نوع هذا يكون قديما، فلهذا نقول حادث الأحاد قديم النوع كما في صفة الكلام، أي لا يزال ربي منصوب بين متكلم، لكن أحد كلامه متعلق بالمشيئة. وقد يكون عندنا نوع ليس قديما فيما يتعلق به بذاته كالاستواء، فهو نوع ذاته نوع من الصفات لم يكن له مستويا قبلها، لكن باعتبار الجنس جنس الأفعال هذا قديم. جنس الأفعال بيشمل الاستواء وغير الاستواء، لكن الاستواء نفسه لم يكن ربي مستويا قبل على العرش ثم ترك ذلك ثم استوى، أو كان مستويا على غير العرش ثم استوى على العرش. الاستواء لم يكن صفة إلا بقوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، لكن له العلو سبحانه وتعالى، ولهذا العلو صفة ذاتية. العلو صفة ذاتية لله عز وجل لم تنفك عن الله، صفة ذاتية. وأما الاستواء وهذا العلو الخاص هذا صفة فعلية، أي أن الله فعله بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن ما كان استواء ثم صار استواء لما خلق الله السماوات والأرض. النزول أيضا النزول هذا حدث بعد أن لم يكن، بعد خلق السماوات والأرض، فربنا ينزل السماء الدنيا ما كان قبل ينزل، وله أحد وهو أنه ينزل كل ليلة، إنما الاستواء ليس له أحد. الاستواء نوع وليس له أحد، والنزول نوع وله أحد، وكل من الاستواء والنزول وغير ذلك من الصفات باعتبار جنس الأفعال أزلي، باعتبار جنس الأفعال هذا أزلي، أزلي أي أن ربي فعال لما يريد. أما الصفات في حد ذاتها فإننا نقول قد تكون هناك صفات في نوعها حادثة، في نوعها أي أنها لم تكن من قبل لا باعتبار جنسها، كالنزول فإنه لم يكن إلى السماء الدنيا حتى خلق الله السماء الدنيا، كالاستواء على العرش استوى عندما خلق الله عز وجل العرش استوى عليه، وهكذا. ثم يكون له أحد، النوع هذا كله أحد، وقد يكون له أحد، فكالاستواء ليس له أحد، دم النزول له أحد يعني متجددة، ينزل ربنا السماء الدنيا في الثلث الآخر من كل ليلة، لكن استواء رب عز وجل استوى لازال مستويا سبحانه وتعالى على عرشه، ولا دليل أنه سبحانه وتعالى يخلو منه العرش. نعم. هذه قديمة، قديمة نوع باعتبار الصفة نفسها أزلية، لكن باعتبار الجنس كل جنس صفات الأفعال أزلي، لكن هناك أنواع قديمة وهناك أنواع ليست بقديمة. نعم. فلهذا هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا التقسيم، وهناك تقسيمات باعتبار أخرى كصفات سلبية، صفات ثبوتية، وهكذا صفة جلال، صفة جمال، الصفات لها تقسيمات باعتبارات ماذا؟ باعتبارات عديدة. الأشاعرة خالفوا منهج السنة الجماعة في هذا المنهج، فهو من جهة الأسماء يثبتون الأسماء من جهة الأسماء، لكن في إثباتهم الأسماء ليس كإثبات أيضا أهل السنة، لأن أهل السنة يثبتون أسماء تتضمن صفات، جميع الأسماء عند أهل السنة الجماعة متضمن للصفات، فما اسم إلا وله صفة. ولهذا من طريق أو من طرق التوقيف في الصفات ما تضمنته الأسماء، ثم في هناك صفات أوسع من الأسماء أي ليس لها أسماء، كصفة المكر والكيد والاستهزاء وغير ذلك، هذه صفات ما لها أسماء، هذه ما لها أسماء. فالأسماء فالصفات توقفية، توقفيتها على الأسماء طارة والنص طارة وليس له أسماء. الأشاعرة إذن لما بيثبتوا الأسماء نقول أثبتوا الأسماء كما يثبت أهل السنة والجماعة، يعني كلمة أثبتوا، لكن الأسماء عندهم كالأسماء عندنا؟ لا، أسماؤهم بلا صفات إلا ما استثنوا من صفات، اتفقوا على إثبات السبع صفات في الإرادة والكلام والعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر، واختلفوا فيما عدا ذلك، فمنهم من زاد إلى 13 صفة، 13 صفة، ومنهم من زاد إلى 20 صفة، فيتفاوتون فرق الأشاعرة، وليس أن الأشاعرة كلهم يثبتون سبع صفات، فنقول الأشاعرة إذا ذكرنا الأشاعرة يثبتون سبع صفات سبع صفات سبع صفات، لا، هذا المتفق، إنما هم يثبتون أكثر من ذلك ببعض فرقهم أو يتفاوتون فيما بينهم. وأيضا يتفاوت الأشاعرة القدامى ويختلف الأشاعرة القدامى عن الأشاعرة المتأخرين في باب الأسماء والصفات، في باب الصفات يتفاوتون في باب الصفات، فيثبت المتقدمون ما لا يثبته المتأخرون، ما لا يثبته المتأخرون. هذا مجمل ما يتعلق بمذهب الأشاعرة في هذا الباب، فهم معطلون معطلة ومن أقسام المعطلة، وإن كانوا أقل قسم من هذه الأقسام. فعندنا المعطلة الغلة هم الجهمية الذين عطلوا أسماء وصفات، قالوا بأنها مخلوقة. عندنا المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات، وعندنا الأشاعرة الذين عطلوا كثيرا من الصفات بالتحريف وأثبتوا سبعا، ومنهم أثبت 13 صفة، ومنهم أثبت 20 على حسب ما بينهم من اختلاف في هذا. فكلهم معطلة، كلهم معطلة. والأشاعرة كان تعطيلهم قائما على التحريف وعلى التفويض أحيانا، فمنهم المفوض ومنهم المحرف، منهم المفوض ومنهم المحرف. ولهذا طبيعي أنك تجد عند الأشاعرة أيضا من يقول بأننا نمروها وكذا، ولا نتكلم فيه، لأن من مذهبهم التفويض أيضا والتحريف وعليه. فقول القرطبي هنا ومعنى الغضب في صفة الله إرادة العقوبة، هم يحولون هذه الصفات إلى كلمة إيه؟ الإرادة، يربطونها بالإرادة، بالإرادة، إرادة العقوبة وليس الغضب الحقيقي. لماذا؟ لأن إثبات الغضب الحقيقي يقتضي الممثلة. طب هو نفس المسألة والإرادة أليست صفة؟ يعني ما الفرق بين الإرادة والغضب؟ إن أثبتنا الغضب يقولون كده، إذا أثبتنا الغضب اقتضى المماثلة. طيب وإذا أثبتنا الإرادة اقتضى المماثلة، ما الفرق بين الإرادة والغضب؟ ما في فرق. إما أن تعطلوا الإرادة كما عطلتم الغضب، إما تثبتوا الغضب كما أثبتتم الإرادة. فهذا من الأعاجيب. ويأتون إلى الغضب فيقولون إرادة العقوبة أو إرادة الانتقام. والله عز وجل قد ميز وفرق بين الانتقام وبين الغضب، ولم يفسر القرآن الغضب بالانتقام. قال سبحانه وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منه، أي فلما أغضبونا انتقمنا منه. فهذا دليل على أن الغضب غير الانتقام. نعم. فوضعوا كلمة إرادة. نأتي مثلا المحبة كذا يقول لك إرادة الثواب، إرادة الثواب أو الثواب كما يقول بعضهم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم السؤال الوارد من الأخ محمد من بلقاس، يقول بما اعتذر العلماء للقرطبي في شرح كتبه وهو الذي يسير على طريقة الأشاعرة بل يعد من رؤوسهم، وهل هو كالنووي وابن حجر؟ وكيف نرد لو أن أشعريا قال لنا أننا نشرح كتبه؟
هذا السؤال مهم جدا، وأسرع جواب عندي فيه أنني مقيد، وكل طالب علم ينبغي يقيد بمنهج العلماء. هذا الكتاب له والتفسير لازال العلماء يقرؤون فيه ويحيلون عليه، وعليه لا ينبغي للإنسان أن يعاد هذا الكتاب ويحرم النظر فيه، لأنه سأسأل من سلفك. تقول هذا الجواب المجمل. فإذا شرحت أنت تفسير القرطبي وغيرك حرم أن يشرح، فطبيعي أن يقال للشارح من سلفك ولمن حرم النظر فيه من سلفك. فيا ترى من سلف من قال نشرح ونقرأ ونستفيد من هذا الكتاب؟ العلماء. هل تعلم عالما قال ما تنتفع ولا تستفيد من كتاب القرطبي؟ لا. طيب ومن حرم؟ من سلفك؟ هل عندك عالم يقول هذا؟ لا. أظن هذا كافي في أن تحترم نفسك وأن تسير على طريقة من سبقك. ده جواب ماذا؟ مجمل. هذا جواب مجمل. طيب إن سألني أحد، وهذا يكفيني، هذا يكفيني، هذا يكفيني، إن سألني أحد لكن أليس هذا أشعريا، أليس هذا عنده، أليس هذا عنده، وهذا يتعارض مع قولكم وقول أهل السنة في عدد من المواضع، لا نقرأ في كتب أهل البدع، لا نقرأ في كتب أهل الهوى. على ما التناقض هذا؟ نقول أولا ما في تناقض، لأن أهل البدع لا لأن أهل السنة ما يجملون، أهل السنة والجماعة ما يجملون أحدا ولا يستثنون أحد، لا استثنوا أبا حنيفة ولا استثنوا القرطبي ولا استثنوا نووي ولا استثنوا طحاوي ولا استثنوا ابن حجر استثناء مع استحقاق. مبتدعة لا نقرأ لهم، لكن نقرأ للمبتدعة الذين هم من ذكرت. هل أحد حكم عليهم أيضا بالبدعة؟ كلمة موجودة في العلماء معروفة مشهورة، من سميتهم أنا حكموا عليهم بالابتداع وأنهم أهل بدع؟ لا، ما أعلم أن أحدا بدع القرطبي يجعلهم أهل بدع. طيب لكن في من قال أشعري، صح أشعري في الصفات يعني على طريقة الأشعرة، لكن أشعري في الإيمان، أشعري في القدر، أشعري في هذه الأشياء. نحى في مذهب الصفات منح الأشعرة بالتزامه بقواعدهم، هذا هو، وليس القرطبي في كل هذه المباحث ذكرتها على طريقة الأشعرة في كل هذا، وإلا يكون أشعريا التأصيل والمنبت وكذا. إنما في الصفات فيقال هذه من تفاسير الأشعرة، يعني ماذا؟ يعني التي صارت على طريقة الأشعرة في باب الأسماء والصفات. تقول أشعري أو تقول وافق الأشعرة لا إشكال، لو قلت أشعري في الصفات هكذا، تقول أشعري عقيدة يعني الصفات، نعم، تقول وافق، نعم، وليس هو الأشعري الذي انطلق مما انطلق من أشعرة في جميع مسائل الدين و الشريعة. ومن هنا جاء الانتفاع بكتاب القرطبي. يبقى عندنا جواب عام وعندنا جواب خاص، عندنا الجواب العام وعندنا الجواب الخاص. فالجواب العام يكفي طالب العلم سريعا، الجواب السريع يكفي طالب العلم، لأن طالب العلم لابد أن يسير على القاعدة في باب التدريس. ما هي القاعدة؟ قاعدة العلماء في التدريس. قاعدة العلماء في التدريس ماذا؟ الكتب التي شرحها واعتنوا بها نمشي عليه، الطحاوي، الطحاوية وشرح الطحاوية وكذا مشوا على هذاك، القراءة في الفتح والقراءة في شرح النووي والقراءة للبيهقي والقراءة وكذا، العلماء صاروا على هذا، وأحكام القرآن القرطبي صار العلماء على هذا، صار العلماء على هذا. يبقى احنا نسير على هذا الباب، لكن نعلم ان هذا الباب ليس من الباب الذي يتناقض عند علماء الأمة، بل إنه يسير على باب واحد، ألا وهو العلماء الذين قاعدتهم السنة وعدم التعاصم لمذهب ما ولا كذا، وإنما ينشرون يتبعون السنة ويرفعون لواءها وغير ذلك، لكنهم ماذا؟ لكنهم يخالفون عقيدة السلف في باب أو في بعض الأبواب التي خفي عليهم فيها الحق والصواب. قد يكون في باب، قد يكون في بعض أبواب، قد يكون في مسألة، قد يكون في بعض مسائل، وعلى هذا الأمر نسير، وهو جواب محكم. إياك أن يعكر هذا الأمر في صدرك شيئا، لأن كما قلنا قاعدة العلماء قاعدة نقدمها في فهمها في فهمهم على فهومنا، ونحن والحمد لله نفهم أيضا الطريقة التي علماؤنا صاروا عليه. طيب يجي واحد يقول بس أنا شيخ يعني أنا مثلا سأقتصر على تفسير السلف الحمد لله مباركة لما فيها شيء وكذا، وإن كان هذا التفسير جائز وكل شيء بس نأخذ بالأفضل. نقول ما حسنا خذ بالأفضل، بس انتبه إلى أمرين. الأمر الأول أنت أن يأتي بك يوم تأمر بحرق هذه الكتب على طريقة الغلاة، تمام تمام. الأمر الثاني أنك تمنع من تدريسها وترى عدم الجواز، ترى عدم الجواز، وأنك أفضل من العلماء في منهجيتك، أفضل من العلماء الذين قرأوا في هذه الكتب. كونك تختار هذا اختر هذا. أنا عن نفسي مثلا أرى أن تناول هذه الكتب السالمة في التفسير وفي كل شيء هذا أفضل لنا في هذا الزمان، لكن أعمد إلى بعض هذه الكتب عمدا ليكون هذا مقررا عندنا براءة من طريقة الغلاة الحدادية وغيرهم ومن هم أقدم من الحدادي. فهذا من باب تقرير عملي للتعامل الذي تعامل به العلماء هذه الكتب، وإلا ما يبلغ شأن تفسير القرطبي عندي ما يبلغ شأن تفسير من هذه التفسير السلفية التي نعمد إليها وكثيرا ما نقرأها والحمد لله. واضح إخواني؟ نعم نعم. شوف أسئلة موجهة للعلماء في تفسير القرطبي الانتفاع. نعم لا يلزم إيه؟ لا، من الذي قال بأنه يلزم حتى ألحق الرجل بطائفة أن يكون عن جميع أصول الطائفة؟ لا، لو على أصل فيها. الخوارج متعددون، المرجئة متعددون، يعني يلزم أكون أنا أقول في الإيمان بالقول والتصديق وبالتصديق وبالقول وبالمعرفة أنا قلت بالقول من أقوالهم، قول طائفة من طائفهم، أنا قلت بقول مما عند الأشاعرة معتبر، سواء الأشاعرة المتأخرين سواء الأشاعرة المتقدمين، فأكون على أكون أشعريا إذا كنت على أصل من أصوله. لكن لعلك لم توضح سؤالك جيدا، ظننت أنه إذا قلنا ذلك القرطبي على ماذا؟ على مدى أشعار في الأصول، إذن يكون أشعريا ويلحق بالطائفة ووا إلى آخره. الحاكم تقول بأنه أشعري، انتبه، أصل على شيء من كلام الطائفة ومن أصول الطائفة تكون ملحقا بالطائفة، لكن إذا عرفت الحق فرفضته وأبيته، إن عرفت فرفضت وأبيته فأنت منهم تماما، أنت أشعري، أنت خارجي، أنت معتزلي، أنت كذا أنت كذا إلى آخره. يعني أنا ما عندي من أصول المعتزلة إلا أني أرى الإنكار على ولاة أمور بالسيف، ما عندي لا التوحيد ولا عندي العد ولا عندي كذا، وقد قامت حجة علي، أنت معتزلي. أنا أرى خروج على أمراء زماني، أرى الخروج عليهم كعقيدة، الخروج على أمراء الظلم والجور، فليس باللازم أن أكفر بالمعاصي، أنا خارجي انقطع الحجة. ولهذا سأعطيك هدية بسيطة، هدية مهمة جدا في التفريق بين يعني النخاع الشوكي وما حوله من المسائل الدقيقة جدا، التفريق بين الخوارج والبغاة. الخارجي بيخرج بمعتقد والباغي بيخرج بشبهة، تأويل سائغ، عنده تأويل سائغ. يعني ايه؟ لان البعض اراد ان يقول بان هؤلاء مثلا اذا خرجوا في الثورات وكذا وكذا سموهم بغامة، ليه تسموهم خوارج؟ نقول اللي خرج بمعتقد جواز الخروج على ائمة الجور قد علم السنة في ذلك وهو عليها، جواز خروج على نحن نخرج على ائمة الجور وكذا، هذا خارجي وليس باللازم أن يكفر بجميع المعاصي، لا مو بلازم، لكن على معتقده خرج بمعتقد. إنما الباغي لا يرى الخروج على أئمة الجور، لكن له مع هذا الإمام تأويل معين وشبهة، فلهذا الإمام يزيل ماذا؟ شبهته. ولهذا التعامل مع البغاة غير التعامل مع الخوارج، ولهذا البغاة قد يكون فيهم صالحون وفضلة، بعض الفضلة وإن كان فعلهم خطأ، فعلهم معصية، لكن ليس كالخوارج، لا يقال كذاب النار. ولهذا شيخ الإسلام يقول من لم يفرق بين قتال علي ومعاوية وقتال علي ومع الخوارج فقد أخطأ خطأ عظيما. هو الفرق يا إخوان قتال، فرق بين قتال بغاة وقتال خوارج، يبقى في معتقد. فإذا إذا أنت على معتقد أشاعرة، معتقد خوارج، معتقد معتزلة، معتقد كذا، وقد قامت عليك الحجة وأنت على معتقد من معتقداتهم تنسب إلى الطائفة وتنسب إلى الفرقة، وليس بلازم أن تستوعب جميع أصول الطائفة والفرقة. تبات يا أخي طلعت، ده ملحظ مهم جدا. مش بقى احنا يعني العمده هنا ان احنا ما بنقولش مثلا ان القرطبي مثلا اشعاري على اعتبار ماذا؟ ان هو عند شيء واحد. لا، شيء واحد، شيئان كذا. ولهذا الخوارج فيهم كلام كثير جدا في الصفات. المهم متى ما تحقق فيك اصل من اصول هذه الطائفه، اصل من اصول هذه الطائفه، قول من اقوال هذه الطائفه المعتمده وقد قامت عليك الحجة فأنت منهم. ولهذا أشكل على من وقع في مخالفة منهج السنة والجماعة في مسألة الإيمان في كون الأعمال الصالحة شرط كمال من أقوال المرجئة أم لا. فقال لك إحنا قال الرجل السلفي الأعمال الصالحة شرط كمال، هذا ليس من أقوال المرجع. شيخ الإسلام ذكر طائف الإرجاء وما ذكر هذا، لأن هذا بعد شيخ الإسلام، بعد شيخ الإسلام بثلاثمائة سنة تقريبا، بعد شيخ الإسلام، وثبت بأن هذا قول الأشاعرة المتأخرين وهم مرجئة، والعلماء علماؤنا نسبوا هذا إلى الإرجاء. يبقى هذا قول المرجع ولا لا؟ هذا قول مشخص يكفيني، لا تأتي تقول شيخ الإسلام أو قبل شيخ الإسلام، لأنه لم يكن هذا القول قبل شيخ الإسلام. الأعمال الصالحة شرط كمان، بل حتى منه من يقول شرط ولا شاطر ولا إيه، فلق بين الشرطية والشرط والشاطر، شاطرية. إذن طالما أن الطائفة، لأن الطائفة تتطور وتختلف، الأشاعرة تطوروا، نفس الأشاعرة تطوروا، الروافض الإثنى عشرية تطوروا، اليوم ما تحكم فيهم بما قال شيخ الإسلام في بعض المواضع أو قبل شيخ الإسلام قد لا تحسن القول فيهم. انظر إلى الطائفة في عصرك وزمانك إلى أي تطور تطورت. فمن كان على شيء من أصول هذه الطائفة فإنه يلحق بها، وليس لازم أن تجتمع فيه خصال الطائفة كلها. واضح حبيبي؟ نعم نعم. طالب مبتدئ تسقيه اللبن، لبن الأم اللي هو أول ما ينزل الطفل، اللبن الخالص، تمام؟ يعني هتبدأ معاه بالتحية الوسطية، لا الوسطية وبعدين اعتقاد السلف وبعدين أصول السنة هذه الكتب كلها وتأتي الطحوية بعد. ما هو بيلزم لكن يلزم أن يكون معه تعليقات العلماء، مش يلزم أن يقرأ تعليقات العلماء، يلزم أن يكون معه تعليقات العلماء. يعني ماذا؟ يعني منهج العلماء في الانتقاد. يعني مثل هذا الموضع، هل أنت تحتاج إلى تعليق عليه من الشيخ مثلا عبد العزيز لما يقول القرطبي ومعنى الغضب في صفة الله تعالى إرادة العقوبة؟ هل يلزم يكون معك كتاب الشيخ؟ ما يلزم، إنما أنت معك منهج الشيخ، معك منهج الشيخ، فلا يقرأ في هذه الكتب إلا من على عقيدة سلفية نقية حتى يميز. نعم.
الشيخ العثيمين
نعم
قال: تفسير القرطبي رحمه الله تعالى من أحسن التفاسير وخيرها، إلا أنه لا يسلم من بعض الأحاديث الضعيفة أو الآراء الضعيفة.
تمام، شوف انتبهت زي ما احنا أشارنا، أحاديث عقيدة، أحاديث ضعيفة، آراء ضعيفة. نعم
الشيخ ابن باز.
لكن الشيخ ابن عثيمين جوابه ما تلفظ بكلمة عقيدة، والصحيح التلفظ بكلمة عقيدة ونجعلها اللمبة الحمراء. انتبه العقيدة، انتبه كلامه في الصفات، ما نقول آراء ضعيفة. كان كلمة الشيخ آراء ضعيفة، ها، سواء في العقيدة أو لا، أو في ماذا، أو في الفقه. في العقيدة ما يقال آراء ضعيفة، يقال هذه أقوال آراء باطلة. عشان كده احنا بنقول لابد من التمييز، من تمييز. الشيخ قد يكون أمام طلاب يعرفون مراده، لكن لما يأتي نحن أمثلنا الآن من طلبة العلم مع إخواني ما تدرسون، لابد نجعل إيه تكبير الحرف. يعني بدل ما نضع كلمة سامعة، لا، احنا بنحط سامعة على لوحة خاصة، السين على لوحة خاصة، ونعرف والسين بخط أسود، وبعدين الفتحة عليها بخط إيه أحمر عشان ترس السين، وبعدين بعد ذلك تضع لوحة الميم، تضع عليها أيضا العلامة والحركة المناسبة، وبعدين العين، وبعدين تأتي بالسين تشبكها في الميم، تشبكها في العين، حتى تصل إلى سامعاء، واخد بالك؟ وهكذا الإنسان يراعي حاجة الإيه الطالب. أنا الآن لما أسأل عن تفسير القرطبي وأقول مثلا تفسير جيد وفيه خير كبير جدا جدا، بيد أن فيه إيه لو أنه يعني فيه أحاديث ضعيفة وآراء ضعيفة، ما يكفيني، يكفيك هاني هذا؟ ما يكفيك هاني، ما يكفيك عبد العزيز، ما يكفيك إبراهيم، ما يكفيك أحمد، ما يكفيك، يكفي مين؟ قد أكون أنا طالب عند الشيخ والجالس أفهم هذا، عندي أرضية سابقة، وقد يكون هذا الشيخ اختصر في الموضوع هذا، لكن ممكن في موضوع أخرى تكلم وأسهب. نعم. ولهذا احنا بنقول لا تكن طبعة مكررة من الشيخ، كن طبعة من فهم الشيخ. الشيخ أفهمك أنك لابد أن تقوم بالإيضاح والإفهام للأمة، والناس يختلفون. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، السؤال:
لكن هل الشيخ الآن الشاهد، هل الشيخ ابن عثيمين قال هذا رجل مبتدع وتفسيره مبتدع أو بلاش مبتدع؟ احنا لسنا مع يعني من يقول لازما كلمة مبتدع الميم والباء والتاء والدال والعين، حذر منه قال لا تقرأ فيه؟ لا. ها.
سؤال الشيخ ابن باز: هذا يطلب رأي سماحتكم في تفسير القرطبي. قال الشيخ: الجواب كذلك تفسير القرطبي تفسير مفيد وجيد، ولكن مثل غيره يؤخذ من قوله ويترك، ما خالف الدليل يترك من كلام القرطبي أو ابن جرير أو ابن كثير أو غيرهم. كل مفسر قد يقع له بعض الأخطاء، وقد يصحح بعض الأحاديث الضعيفة، وقد يضعف بعض الأحاديث الصحيحة، إما لكونه تكلم من حفظه فغلط، أو لأنه نسي ما سبق له أن علمه في شأن هذا الحديث أو شأن هذا الحكم، فأهل العلم يعرضون ما ذكره علماء التفسير وغيرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الحق قبل من القرطبي وغيره وما خالف رد، وليس بمعصوم لا هو ولا غيره من أهل العلم من أهل التفسير وغيرهم، ولكن كتابه مفيد جيد كثير الفائدة، قد عني فيه بالأدلة والأحكام، وهو كتاب مفيد جدا، وهو مفسر ملهم موفق، لكنه ليس بمعصوم، كل يؤخذ من قوله ويرد.
طيب ده شيخنا، كلام شيخنا، كلام جيد اهو. ها، ما يكفينا الآن، لابد بعد الكلام الجميل ده نضع ايه؟ نضع ايه؟ اللمبة الحمراء. وهي ماذا؟ احنا ما اكتفي بيؤخذ منه ويرد، احنا نريد ايه اللي بيرد. انتبهوا، صار في العقيدة على منهج الأشعرة وكذا، فاحضروا في منهج الصفات في نصر على منهج الأشعرة، منهج الأشعرة الذي هو ماذا؟ الذي هو كيت وكيت وكيت وكيت، ومنهج السنة الذي هو ماذا؟ كيت وكيت 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 وكيت. مت أيها الشيخ بعد تفسير سورة البقر، فقد تركتنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. مو بلازم أن أقتقف معنا عند كل آية ذكرها القرطبي وخلف من الأشعرة، طالما أنك ذكرت لنا القاعدة يبقى نستفيد ولا لا؟ ما أقول هذا الشيخ ابن باز قال، ما أزيد عليه، أزيد عليه بما لا يخالفه، وأنا بخالف الشيخ، أنا بقول إيضاح نحتاج إليه نحن، كلام الشيخ أنا أفهمه ويكفيني، لكن قد لا يكفي غيري، فنوضح. وخذوا فائدة يا أخوان في العلم، في العلم لا تملي من التكرار، والتكرار والإيضاح والإكثار محمود في العلم، إنما لما نجي في كلام الدنيا أصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو إيه ليصمت. حولك أنت بتاع روايات يا أخي، اقتصر الله يهديك، أنت بتاع روايات. العلم كرر كرر كرر. شيخ أنت قلت هذا أمس واليوم، أيوة شيخ، بس إحنا يعني إحنا خدنا كده أمس، بس ما كانش معنا رضا أمس، هيبقى معانا رضا اليوم. في واحد داخل معانا اشعار اليوم عمال يتابع معانا، ما في مشكله. طيب انت ما في تكرار بالمطابقه، مش متن بيسمع، استفدت فائده. اخونا طلعت الان سال سؤال، سؤال فتح باب خطير خطير، باب خطير خطير. قال لك هل يلزم انك تتبع اصول الفرقه في الانسان، ولا ممكن لو وافق في اصل يبقى كذا؟ هو عايز يقول ايه؟ ما هو بتاع طنطا بقى، عزباوي زي كده، عاوز يقول خلي بالك يا شيخ كده، القرطبي انت بتقول في الصفات، ما هو كده يبقى وافق اصلا، ما احنا نخليه بقى اشعاري كذا كذا كذا. طبعا فلاح مع فلاح ما ينفعش، تمام، الفلاح بينتبه للفلاح، عشان كده قال له ايه؟ انتبه، قف هنا. يوافق، هيوافق اصلا، بس وافق اصلا بالعلم ولا وافق اصلا بكذا؟ قامت عليه حجة في هذا ولا لا؟ واحد يقول طب يا شيخ، السؤال الجيد اللي من جلال من بالأس، من مين؟ محمد، محمد ايه، محمد صبر، محمد صبر، كويس محمد، السؤال جيد، هو ده المطلوب. عشان كده بقول العلم بالمصري لازم يبقى فيه تفصيل شوي، مش هيعدها لك، هو مش هيمررها لك، عاوزين نعرف بقى ايه تعاملنا مع القرطبي، يبقى مهم جدا. فانا اخذنا كلام شيخنا الشيخ ابن باز، هنا الحدادية مش هيعبأ بكلام ابن باز ولا بكلام العثيمين، هجيب له كلام ابن باز وكلام العثيمين في موقفه من مين؟ من القرطبي، يقول شوف ما اشاروا الى بدع، ما اشاروا الى كذا، وهذا كذا، ولا ينبغي ولا ينبغي ولا ينبغي، ولا مبتدع ونعظم السنة، والشيخ متساهل والشيخ العثيمين متساهل، اين الاشارة الى الاعتقاد؟ اين قضية الاعتقاد؟ اين ما ادري ايه؟ الشيخ العثيمين يقول اراء ضعيفة، فين الاعتقاد؟ الشيخ ابن باز يقول يؤخذ منه ويرد وعمم وما خصص. اما قولك انت الان هو الذي فيه الرد على الحدادية، ولهذا كان الرد على الحدادية أنك لا تقول أنك ما تقول الألباني من قال بأن الألباني وفقط عبارة هذه فإنه ما يعرف الإرجاء ولا الكلام اللي هو هذا، أو واحد يقول لك لا ده الألباني مرجئ، إن قلت الألباني مرجئ وجهمي، هذا اللي بيقوله حدادية. إذا قلت وافق العبارة، العبارة هذه من عبارات المرجئة، لا شعر المرجئة وكذا، قاموا عليك، قاموا عليك، لأنهم يعلمون أنك بذلك أمسكت بالعصب، عصب المسألة. ما تنفن الشيخ الباني ما قالها، قالها لكن بها يكون مرجئا؟ لا، هو ده المعترك، إن أنك تخلص بالعلم الألبين بين أديم. إنما كلامنا ما ممكن تحسن كلامه، ومن قال واللي بيطعم شغل باله واللي بيقول هذا ما عرف وما أدري، أنت فكر الكلام ده صعب، ده أسهل شيء. لكن اعلم أنك بذلك ما صنعت شيئا، ما زدت في أعين الحددية عن أنك متعصب. لأنه ما نوع الخطأ؟ هذه هل العبارة هذه خطأ ولا صواب؟ طيب خطأ، ما نوع الخطأ؟ أخبر، وهل قالها الشيخ ولا ما قالها؟ كيف ترد؟ صن قاعدة العلم واحفظ قدر الشيخ. فلهذا نقول نستفيد من كلام علمائنا لكن ومن قواعدهم، لكن إذا نزلنا بها على أرض الواقع راعينا حال المخاطب، بمعنى أصح حاجة المخاطب، الحاجة. واضح يا أخواني؟ بارك الله فيكم. نعم، في كلام ثاني؟ يبقى ما حضر مشايخنا لا ابن باز ولا العثيمين حضر من تفسير القرطبي، ولهذا أنا أعرف قدر نفسي وأحترم نفسي، أحترم نفسي كوني ما أشرح قرطبي صغيره مثلا، مثلا كتدرج مع طلابي كانتقاء الأفضل في مرحلة طلابي، هذا نعم لا إشكال، لكن لا أقول احرق ولا أقول يحرم. واضح إخواني؟ نعم.
سؤال أيضا للشيخ آخر، يسألون عن أفضل كتاب لتفسير القرآن الكريم، ويسألون سماحتكم عن رأيكم في تفسير ابن كثير. قال أحسن.
نعم، فتاني أيضا شيء من التعليق على كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يقول تفسير القرطبي كتفسير ابن كثير كتفسير كذا كل يأخذ القيود. الحقيقة هذا تعميم أيضا مشكل، أنا ما أجعل القرطبي في مصف هؤلاء، هذا فتني، ما أجعل هذا في مصف ماذا؟ في مصف هؤلاء، لأن هذا تفسير ليس على طريقة هؤلاء في الاعتقاد الشامل معتقد السلف، بل هذا لابد أن أبرزه وأقول تفاسير سلفية أثرية عليكم بها، ابن جرير ابن كثير البغوي كذا كذا، وأرفع شأنها وأحيل عليها بإطلاق، مع أني أعلم أن فيها أشياء لكن أشياء تذوب في بحر حسناته. أما القرطبي بيجعل في يجعل في ماذا؟ في التفسير اللي انتفع به، ولكن إنما ابن جرير أقول انتفع به، ولكن إيه؟ ابن كثير أقول انتفع به، ولكن إيه؟ فإن قال قائل لكن مش معصوم يعني ما فيش حرف كده، قل ولكن. دائما إذا كان المستثنى هذا النادر لا يذكر، كان يصوم شعبان ايه الا قليلا، كان يصوم شعبان كله يعني الا قليل الا قليل، فقل يصوم شعبان كله، يبقى انا اجعل هذا في مصف هذا، لا اجعل هذا في مصف هذا، اجعل لهذا القول وهذا القول. واضح اخواني؟ نعم.
أجاب الشيخ قال أحسن كتاب فيما علمت في التفسير تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي، هذه الثلاثة أحسن التفاسير، ثم يليها تفسير القرطبي جيد ومفيد، تفسير الشوكاني جيد ومفيد، ولكن كل واحد لا يغني عن الآخر، كل واحد لا يغني عن الآخر، وطالب العلم يميز بين الأخطاء، فقد يقع أخطاء في بعض الروايات ويعتمدها بعضهم، وقد تكون حديث ضعيفة عند ابن جرير أو عند ابن كثير أو عند غيرهم، فطالب العلم لابد ينظر في الأسانيد ويعتني إذا كان من أهل الفن يعرف صحة السند وعدم صحة السند، وكذلك الأقوال يعرضها على الأصول الشرعية والقواعد الشرعية إذا كانت الأقوال مختلفة حتى يميز له الصواب من غيره، وهكذا بعض المفسرين يؤولون الصفات كما قد يقع في تفسير القرطبي، فلابد يكون طالب العلم عنده بصيرة فيما يتأول الصفات أو يرجح بين الأقوال المرجوحة حتى يختار ما هو الأفضل، وحتى ينبه على الخطأ، ولا كتاب يسلم من الأخطاء إلا كتاب الرب جل وعلا، إلا كتاب الله هو المعصوم المحفوظ ليس فيه خطأ بل هو محفوظ، أما كتب الناس فقد يقع فيها الخطأ من جهة المؤلف، وقد يقع فيها الخطأ من جهة الكاتب، وقد يقع فيها الخطأ من جهة الطابع، فطالب العلم ينظر ويتحرى، وإذا اشتبهت عليه شيء سأل أهل العلم حتى يتميز له الحق من الباطل.
نعم هذا كلام جيد، يعني هذا كلام واضح وجيد، بيد أنه يحتاج أيضا إلى إظهار الفرق أبرز من هذا، يعني ينص على تفسير القرطبي وأنه على طريقة الأشعرة في سائر المواضع في الصفات. اللهم ملكت صفة الاستواء له بعض الكلام، لكن الحقيقة المقدم عند القرطبي هو أيضا القول فيها كقاعدته التي التزمها، فينبه أكثر على هذا الأمر. لكن فصل هذا التفسير القرطبي عن التفسير الأثرية شيء جيد، التنبيه على ما عند من هذا الخلل في باب الصفات شيء إيه؟ شيء جيد. الشاهد يعني وحاصل بحث في هذا أن القاعدة تجري في هذا كغيره ممن ينصح العلماء بقراءة كتبهم مع الحذر مما وقعوا فيه من أخطاء. وكما قلت لك بطريقة سهلة جدا، من ناقشك في هذا يقول لك لا تقرأ، يحرم عليك تقرأ، قل له من سبقك. لكن هو لو قال لك من سبقك، ولهذا إما أنه هو يتبع طريقة العلماء أو يخرج عن طريقة العلماء، فقال لا. فإذا قال كل يؤخذ من قوله يرد، حتى لو أن العلماء أقول انتبه، ها كيف نرد عليه؟ لو قال العالم يؤخذ من قوله ويرد كيف أرد عليه؟ أقول العالم ما هو بالعلماء، هذه طريقة العلماء، ما هو بعالم، عالم يؤخذ من قوله ويرد. لكن لما العلماء يكونون على هذا لا أخرج عن طريقتي. واضح إخواني؟ نعم. بقي شيء من إشكال في هذا؟ نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى، وقال بعضهم ألف لام،
قال في الحاشية في التعليق على هذا الموضوع أيضا في الغضب وكذا، قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في ذلك إثبات غضب الله على المنافقين والمشركين صفة الله على الحقيقة، صفة الله على الحقيقة، يعني إثبات صفة الغضب لله عز وجل على الحقيقة. نعم. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، كلمة على الحقيقة خلاص اختصار لكلام كثير بقى من غير تحريف وتعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا آخره. أما تضع كلمة الحقيقة خلاص يكفي، ويكفي نكمل بعد الظهر إن شاء الله.